بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، استعرضت معكم في الأسبوع الماضي الزيارة التي قام بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد زواج إسماعيل من جرهم للزوجة الأولى، وكيف وصل إلى هناك ولم ير ولده لأنه كان في الصيف، وكيف سأل امرأته عن حالها ومعيشتها فأجابت أننا في ضنك، فعلم بذلك أنها لم تصلح أن تكون زوجة لولده، فقال إذا جاء إسماعيل فقولي له فليغير عتبة باله. فلما عاد إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالت له ذلك، قال هذا أبي قد أمرني بطلاقك فاذهبي إلى أهلك. يقول البخاري: فطلقها وتزوج امرأة غيرها من جرهم. يقول الأزرقي ناقلا عن ابن عباس: ثم مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في فلسطين بعد هذه الزيارة ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد مرة أخرى ليتفقد وديعته إسماعيل، فوجد إسماعيل غائبا كما في المرة الأولى، ووجد امرأته الجديدة الثانية، فوقف فسلم، فردت عليه واستنزلت فضل، وعرضت عليه الطعام والماء، فقال إبراهيم: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: اللحم والماء. طيب، وما يأتي من الحليب والماء. قال: هل من حب أو غيره من الطعام؟ عندكم حب قمح شعير كذا؟ قالت: لا. قال إبراهيم: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، وفي رواية أخرى: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس: بركة بدعوة إبراهيم. أنت في مكة الآن كل شيء تطلب تجده، كل شيء بركة بدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: لو وجد إبراهيم عندها يومئذ حبا لدع لهم بالبركة فيه، ولكنها كانت أرضا ليست بذات زرع. ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن بخير وفي ساعة والحمد لله، وأثنت على الله عز وجل وشكرت ربها. فقالت لها إبراهيم وقد سر بعد أن رأى من هذا الجواب: نحن بخير الحمد لله. رآها راضية شافرة، وأمرها إذا جاء إسماعيل أن تقول له: قد جاء بعدك شيخ. فقال: إني وجدت عتبة بابك صالحة فأكرمها. وقفل إبراهيم راجعا إلى فلسطين إلى أهله، ويرجع إسماعيل وتخبره زوجه بذلك: رجل كبير وقال كذا وكذا. فقال: هذا أبي وقد أمرني أن أحتفظ به وأن لا أفارق فيه. فلازمها إسماعيل طول حياته، فكانت أم أولاده. ثم يغيب إبراهيم هذه الفترة أخرى، ويعود إلى مكة، وهي المرة الثالثة بعد زواج إبراهيم، يطالع بها يعني وديعته. عاد ولكنه عاد بأمر جلل عظيم. ما هو هذا الأمر؟ يحدث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لبث إبراهيم ما شاء الله في فلسطين، ثم جاء في زيارة ثالثة إلى مكة ليتفقد إسماعيل وأهله، فوجده قاعدا تحت الدوحة محل بئر زمزم الآن، شجرات شجرات قاعد هناك يبري نبلا بهيئة مشان ايش يطلع للصيف. فوجده قاعدا تحت الدوحة بناحية بئر زمزم يبري نبلا له، فكان لقاء وكان بكاء. ما يجري بين الوالد وولده بعد الغياب الطويل، فكان لقاء وكان بكاء. قال معمر: وسمعت من يقول بكيا حتى أجابتهما الطير، بكيا حتى أجابتهما الطير. ذكر ذلك الأزرقي في كتاب أخبار مكة في المجلد الأول صفحة 36: بكيا الأب والابن حتى جاوبهما الطير، أي حزن لحزنهما. يقول المؤرخون: لما رأيا بعضهما والتقى إسماعيل بأبيه فصنع كما يصنع الولد بالوالد من احترام، والوالد بالولد من الشفقة والرأفة، ثم قعد معه. وبعد أن طاب المقام لإبراهيم يوما واثنين وثلاثا وأربعا، يقول صاحب الكتاب مع الأنبياء، قال له: يا إسماعيل. قال: نعم. قال: إن الله أمرني بأمر. ونفكش قال له: إني أرى في المنام أني أبو. قال: ما تؤمر. قال: في أمر جديد، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فأطع ربك فيما يأمرك، أطع الله عز وجل. قال إبراهيم: يا بني أمرني ربي أن أبني بيتا هنا، أن أبني بيتا. قال إسماعيل: وأين؟ قال ابن عباس: فأشار إبراهيم إلى أكمة مرتفع من الأرض، مرتفع عما حولها حول منخفض، فأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها عليها رضراب، رضراب الحصى الصغير أو كتاف الحصى، عليها رضراب من حصباء يأتيها السيل من نواحيها لكن لا يركبها، كي يأتي على أطرافها لكن لا يعلو عليها، يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها، والرضراب كما قلنا كتاف الحصى. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال: ثم بدا لابراهيم ان يطلع على وديعته، فجاء من فلسطين الى مكه، فولد ابراهيم من وراء زمزم نفس الروايه يصلح نبلا له، فقال: يا اسماعيل، ان ربي عز وجل امرني ان ابني له بيتا. فقال اسماعيل: اطع ربك عز وجل. قال: إن الله أمرني أن تعينني عليه، بزيادة في البخاري، أمرني أن تعينني عليه. فقال: إذن أفعل. قال: ما ربك أمرك بهذا؟ حاضر، على أفعل. قال: فقام إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيء، كبير ما عاد يقدر ايش يحمل الحجر الى اعلى، وضعف الشيخ عن نقل الحجاره، فقام على حجر، على حجر المقام، يبني حجر ووقف حتى يعلو، فجعل اسماعيل يناوله الحجاره وهو على المقام ويقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقد ذكر الله عز وجل في محكم كتابه هذا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. شوف دقة القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ما قال: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، لأن من المأمور بالبناء؟ إبراهيم. ثم قدم الأشرف قبل، وما كل فرد مرتبة له وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، كرر، وأرنا مناسكنا فلا الدعوات مأجملة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تحتاج إلى وقفة هذه الآية. يقول الغرناطي: رجلان اثنان، رجل عجوز ورجل شاب، يبنيان الكعبة وهو مجهود شاق لا شك في ذلك. رجل كبير يبني واحد بناؤه والكعبة، مجهود كبير، ومع هذه الجهد ومع هذا الجهد وهذه المشقة تبه يخافان أن لا يتقبل الله منه. ربنا تقبل منا. يا رب أمرتنا بالحاضر، ومع ذلك يطلبان إيش؟ القبول، يطلبان القبول. ربنا تقبل منا. كانت أول دعوة الإخلاص لله، ربنا تقبل منا. هذا سؤال طلب الله، ربنا تقبل منا. الدعوة الثانية طلب الزيادة في الإخلاص، ربنا تقبل منا إنك أنت الإله، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني كل توجهنا وكل خضوعنا لك يا رب وحدك. زيادة الدعوة الثانية طلب الزيادة في الإخلاص والخضوع لله عز وجل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الدعوة الثالثة تأتي بعد ذلك، وهي يا رب عرفنا أماكن العبادة. الدعوة الثالثة وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، هل هي مقصودها الحج وعباداته ومناسكه؟ هذا وارد، وقد قام جبريل بهذا العمل، مشى أمام إبراهيم أمام إسماعيل، هنا العرفات، هنا الرمي، هنا الطواف، هنا العرفة، هنا المزدلفة، قام جبريل بهذه المهمة وأرنا مناسكنا. قام جبريل. وقد يكون المعنى أرنا مناسكنا أي كل ما شرعته لنا من العبادات علمنا إياه حتى نقوم به على أكمل وجه، يشمل هذا وهذا، نعم، حتى نقوم بالعبادة في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد وفي الكيفية التي تريد، مش على كيفنا، ليش ما بنساوي كذا وليش ما بنعمل كذا. رسول خط خطا قال هذا سبيل الله، وخط خطوط اخرى هذه سبل فتفرق بك، لا ابدا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هي عباده ليس لك ان تجتهد فيها بشيء او تزيد عليها بشيء، اما لماذا كذا ليس لك ان تقول لماذا في العباده، في المعاملات قل، اما العباده لا. قد يبين الله لك الحكمه وقد يثبت عن الحكمه ليختبر ايمانك به، أما كل قضية بتبين لك الحكم، إذا آمنت بالحكم ولم تؤمن بالحاكم تبارك وتعالى بالحكيم. وأرنا مناسكنا، إذا نعبدك في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد وفي الكيفية التي تريد، وهذا المعنى يشمل أفعال الحج والعبادات كلها. ثم تأتي الدعوة الرابعة وتب علينا، هل كان في معصية؟ سبحان الله، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، شو المقصود بها؟ يعني يا رب كلفتنا، قد نحن قصرنا في التنفيذ، لم نقم به على الوجه الأكمل، إحنا كبذلنا الجهد، فتب إيش؟ فنتوب من تقصيرنا، نتوب من تقصيرنا، لأن العبد مهما اجتهد في الطاعة فقد يقصر، إما على سبيل سهو أو على سبيل غفلة أو على سبيل نسيان، العبد مهما كان. لذلك ربنا إيش؟ جعل النوافل لترقيع نقصان الفروض. ليش شرع لك النوافل؟ سنن ومتطوعات الليل وإلى آخره، حتى إذا كانت ركعة من فرض نقصت فيها أو كان سهيت أو شرد ذهنك، يرقع لك إيش؟ نقصان الفرض بالسنن، وكل 70 ركعة من النوافل ترقع ركعة من الفروض. فأنت اجتهد بالعبادة، لا تقول والله أنا مصلي، لا، ربنا تقبل منا، ربنا تب علينا. نعم. إذن وتشمل هذه الدعوة ليس لهما وحدهما، تب وتب علينا تشمل كل من عصى من هذه الأمة. الدعوة يا رب تب على العصاة، قد يقول قائل إبراهيم نبي وهو معصوم، فكيف يقول إبراهيم وتب علينا؟ أنت معصوم فكيف تقول وتب؟ والجواب أن هناك أمرين. أولا، لما يقول تب علينا هو طلب لدوام التثبيت على شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب احنا مؤمنين يعني ثبتنا عليه حتى ايه؟ حتى الوفاة. فطلبوا الثبات على هنا طوائش، طلبوا دوام التوبة والحفظ والعصمة. نعم. والجواب أنهما طلبا دوام التثبيت، لا أن لهما ذنبا، لكن المحققين يقولون قولا آخر. قالوا إن إبراهيم وإسماعيل لما عرفا المناسك، هنا الرمي، هنا السبيل، هنا كذا، هنا، أرادا أن يبينا للناس تلك المواضع، مواضع مناسك الحج، وأرادا أن يخبرا أن هذه الأماكن هي الأماكن التي تتنصل فيها من الذنوب، فإذا ذهبت إلى هناك تطلب التوبة من الله. أماكن مغفرة، هي أشار إلى أن يريدان أن يعلما من بعدهما أن هذه الأماكن أماكن إذا قصدتها غفر ذنبك، فاجتهد أسئل أن تدعو هناك. وهذا تحقيق جميل، لا شك في هذا. ولذلك هي مكان التنصل من الذنوب وأماكن طلب التوبة، لأن الأدعية فيها مستجابة، والتوبة مطلوبة في كل لحظة، واحذر أن تسوفها، فإن معظم صراخ أهل النار من تسويف التوبة. لما تسمع أصوات أهل النار يوم القيامة، أكثر أصواتهم ندمهم على أننا إيه؟ سنتوب، سنتوب، جاءهم الموت وما تابوا. ولذلك قالوا توبة العوام الندم على الذنوب، الندم من الذنوب وعدم العودة، أي توبة العوام. أما توبة الخواص فهي الرجوع عن خواطر السوء. لما يخطر ببالك خاطر سيء ترجع بقوة، هذا أي توبة الخواص. وتوبة خواص الخواص يطلبون منها رفع الدرجات. إذا قصروا بشيء، ودخل حسنات الأبرار سيئات المقربين، هم قاموا بالعبادة وأدوا، لكن يخافون أن تكون ناقصة أو حصل فيها سوءا يتوبون. نعم. إذن إن توبة العوام وتوبة الخواص وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات، لأن التقصير في الصالحات عند المقربين، التقصير في الصالحات وعلى التقصير، التقصير في الصالحات يعد تقصير أو يعد ذنبا. ثم تأتي الدعوة الأخيرة من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأهل الحرم بل للدنيا كلها، وهو قول تقرأ في سورة نعم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، تتمة الدعاء، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن كثير وافقت هذه الدعوة المستجابة قدرا من الله عز وجل، قدر ثابت قدره الرب تبارك وتعالى، وهو إشبعت محمد صلى الله عليه وسلم من العرب للدنيا كلها، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم من العرب. وكثبت هذا فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لختم النبي آخره، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قدرني الرب عز وجل آخر الأنبياء وخاتمهم، وآدم لم يخلع، لازال إيش في الطين، ثمنه في الأرض من تراب، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم: ربنا واجعل فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نبأهم أو دعوة، نبأهم أنه دعوة إبراهيم وبشارة عيسى بي ومبشرا برسول يأتي من بعد هو أحمد. ورؤيا أمي التي رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، وكذلك أمهات النبي الأنبياء، وكذلك أمهات النبيين يرين، كل أم نبي كانت ترى رؤيا تبشر بشيء. قال الربيع لما دعا إبراهيم بهذا الدعاء وبعث فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قيل له استجيب لك وسيكون آخر الزمان، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أمامة قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك، يعني شو أول شيء قضايا النبوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. لماذا قصور الشام؟ قبل أن نقول لماذا قصور الشام، نكث يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن لا شك في هذا، الحكمة تشمل العلم والفهم والفقه، ولذلك قال ابن زيد كل حكمة وعظت، كل حكمة أو كل كلمة وعظت ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة، كل كلمة تأمرك بموعظة وتأمرك بخير وتنهاك عن شر فهي إيش؟ فهي حكمة. وقوله ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الشرك ويطهرهم من فنون المعاصي وأنواعها. إذن فأول من نوه بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم في الآية، ولذلك قال النبي أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم أفصح عيسى باسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إبراهيم لم يصرح بالاسم، جاء عيسى فصرح بالاسم أحمد حين قال ما قصه الله علينا في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كما رأت أم نبينا صلى الله عليه وسلم في منامها لما حملت بأن نورا خرج منها وقصته على قومها واشتهر ذلك. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أو لما خصت الرؤيا بالشام في الحديث؟ قال لأن الشام ستكون في آخر الزمان معقلا للإسلام، نعم مسالح المسلمين مكانين هنا في الشام في قرن برد وجدومة والشبات هذه، نعم شو اسم الثاني نعم باطنة الغفرة في مكان كذا مكان المسلح، وواحد قرب المدينة، هي ما مراكز القوى الإسلامية تكون في آخر الزمان، نعم هكذا. لذلك ذكر الشام لأن الشام معه وأهله كما في البخاري خص الشام وأهله لأن آخر الزمان يكون جند المسلمين لقول البخاري حديث الحديث، نعم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر فهم على الحق لا يضرهم من خالفهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالشام، وهم بالشام. ولذلك نحن مأمورون أن نصلي على إبراهيم كما نصلي على محمد. لماذا؟ ألم يدعو إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ دعالوا لما دعالوا؟ إذن في حق تعلق بإيش؟ حق من حقوق إبراهيم تعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. فلما وجب للخليل إبراهيم حق على محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله تبارك وتعالى أن يقضي حق محمد، رد الخير بخير، فأمرنا أن نصلي على إبراهيم مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قضى الله حقا. إبراهيم دعا للنبي أي عندك وحدة يا محمد، فقال الرب عز وأنا أقضيها عنه، شو المكان هذا؟ قضى الله حقه عنه بأن أجرى ذكره على ألسنة أحبة محمد صلى الله عليه وسلم، كلها سنذكر إبراهيم في صلواتنا إلى يوم القيامة. ثم إن إبراهيم سأل ربه أن يدع له ذكرا حسنا من بعده بعد موته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب يعني ذكر يكون طيب، يعني يا رب أبق لي ذكرا حسنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أجاب الله دعاءه ولا لا؟ أجاب. وقرن ذكره ذكر إبراهيم بذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن إبراهيم كما تعلمون هو كان ثم هو إبراهيم إن إبراهيم أبو الملة، ولكن يقول أن ملة أبيكم إبراهيم أبو الأنبياء، فإبراهيم أبو الملة ومحمد صلى الله عليه وسلم أبو الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي قال إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا مثل الوالد. فلما وجب لكل واحد منهما حق الأبوة من جهة، هذا أب الأنبياء وهذا أبو المؤمنين، هذا ملة أبو الملة ومحمد أبو الرحمة، فلما وجب لكل واحد منهما حق الأبوة، هذا أبو الملة وهذا أبو الرحمة، قرن الله عز وجل بين ذكرهما في الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ما صليت وبارك على ما وعلى آخر. مقام إبراهيم هذا المقام، وتكلم مقام لما كبر ما استطاع أن يرفع جمود حجر، يقف هذا المقام. يجب أن نشير إلى المقام، ما هو هذا المقام والذي أمرنا أن نتخذ منه اسم كان للصلاة، وإذا جعلنا البيت مثابة للناس مثابة أن تثوب قلوبهم لما بيجي وقت الحج يشتاقوا أن يعودوا، جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قراءته. فما المراد بالمقام؟ والجواب أن المراد بالمقام، العلماء قالوا الحرم كله، هذا قول منقول عن ابن عباس بقولين، هذا منقول أول واحد، وقول آخر ابن عباس هو الحج، مناسك الحج، قسم قالوا الحرم أي بيت، وقسم قالوا أفعال الحج. أما القول الثالث فقد قاله سعيد بن جبير، قال هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع الدين، هذا المقام. فإسماعيل كان يحمل على عاتقه الحجارة وإبراهيم يبني وهو قد وقف على الحجر. وأكثر المفسرين بل والمحققين على هذا القول، لأنه قد وردت نصوص تؤيده، وقد ورد عن ابن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين ترون أن نصلي؟ فقال عمر إلى المقام يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم البيت لما أتى البيت واستلم الركن رمى التعفور طواف القدوم، نرمى للثلاثة الأشواط الأولى وبعدين نمشي البقية، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعا كمل السبع، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا، فصلى ركعتين عنده قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول صاحب المنار واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي ادعوا هناك، والصلاة لغة هي الدعاء، أي ليكن دعاؤكم في ذلك المكان فإنه مستجاب الدعوة، وكل ذلك خير تشمله الآية. وخرج أبو نعيم من حديث جابر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى رجل بين الباب والمقام من باب الكعبة يدعو يقول اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله رجل استودعني أن أدعو له في هذا المكان عند المقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد غفر لصاحبك، ارجع فقد غفر لصاحبك. قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. الايات البينات يقول ابن كثير، نعم، اولا انه من بناء الخليل يرفع ابراهيم، ومقام ابراهيم يقول هو الحجر الذي وقف عليه ابراهيم قائما لما ارتفع البناء، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه، وهو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة. نعم. وقد كان هذا الحجر ملتقا بحائط الكعبة في الأصل، وبقي ذلك من قديم الزمان حتى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخره عن البيت قليلا لأن الزحمة عنده صار تشوش على إيش؟ على المصلين، زحمة الطواف، فأخره. نعم. ووافقه الصحابة على ذلك، وقد أخرج البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان المقام، أي مقام إبراهيم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وهو إمام المكيين في عهده، كان المقام في سقع البيت، فحوله عمر رضي الله تعالى عنه، وذهب السيل به بعد تحويل عمر له، حركوا عن موضعه، رده عمر إليه. ويذكر الشيخ عمر المكي الهاشمي في كتاب إتحاف الورى في أخبار أم القرى، يقول في سنة 17 هجرية كان عهد عمر، يعني ابن الخطاب كان خليفة، جاء في العظيم يعرف بسيل النهشة من أعلى مكة جهتين من طريق الرجل، دخل المسجد الحرام واقتنع الحجر لمقام إبراهيم ودفع وذهب به إلى أسفل مكة، وكان سيدا هائلا كبيرا قويا. وقعت به امرأة يقال لها أم نهشة بنت عبيدة بن سعد بن العاص ابن أمية، امرأة كبيرة وقعت في السيل فماتت، وجدوها أسفل مكة قريبة منه. نعم. نعم. ماتت. وجدوها هناك، وجدوا الحجر فردوه إلى مكة. كتبوا لعمر أنه حصل كذا وكذا وكذا، هو من المدينة، أن الحجر أخذ بالسيل فضار وركب من فورة وأتى إلى مكة، ركب فجعا. جاءها برمضان، سوى عمره، وقف عند المكان وقال أنشد الله عبدا عنده علم في هذا المقام، يعني أريد إنسان يعرف لي مكان الحجر تماما حتى نرجع إلى إيه؟ إلى المكان تماما. فقام رجل يقال له المطلب ابن أبي وداع السهمي، وعند الغرناطي ابن أبي رفاعة السهمي، خلاف اسم الأب. فقال أنا يا أمير المؤمنين كنت خايف يأتي سيل لحل يغير مكاني، فكنت أخشى ذلك، فأخذت قدره من موضعه، جاب حبل بمقاط حبل مكتول، أخذت المسافة بين نعم باب الحجر وبين المقام، وأخذت المسافة بينه وبين زمزم، وأخذت فأتوا قالوا يلا اذهب إلى البيت، ذهب للبيت وقعد عمر ينتظر في الحرم، أتى بالحبل، قاسوا رجعوا الحجر إلى مكانه وهو عندي كما هو. نعم. واستمر إلى الآن. قال ابن كثير وكان إبراهيم لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة لما انتهى البناء ذكرنا، ولهذا أمرنا بالصلاة عنده عند الفراغ من إيش؟ من الطواف، وناسب أن يكون عند المقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف النبي بالبيت سبعا ثم جعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. نقف عند هذا الحد ونقول ونتابع إن شاء الله تعالى في الدرس.